بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المقام الثاني هو الكلام في رفع التقية للأحكام الوضعية المترتبة على الفعل لولا التقية، مثل وجوب الكفارة على من ترك صيام شهر رمضان تقية، أو الضمان فيما إذا أتلف مال الغير تقية، كما لو مات الشيعي ولم يكن عنده إلا بنت واحدة فبادر الحاكم السني في تقسيم تركته فأعطاه النصف وأعطى النصف الآخر لأخي الميت، فأخذه وأتلفه تقية، فيقع البحث هل يكون ضامنا لما أتلفه تقية، أم أن التقية ترفع حكم الضمان عنه كما ترفع المؤاخذة. ومن أمثلة هذا المقام الملكية أيضا، فيما إذا تملك شيئا بالشراء أو غيره تقية، فهل تتحقق ملكيته لهذا الشيء أم أنها مرتفعة بالتقية فلا يكون مالكا؟ أو الزوجية مثلا، إذا تزوج امرأة بزواج باطل تقية، فهل تتحقق الزوجية بينه وبين المرأة المعقود عليها تقية أم لا؟ هذا هو محل البحث في المقام الثاني. المقام الأول كان أن التقية رافعة للتكليف، الحكم التكليفي بالنسبة إلى المؤاخذة. الآن نريد نتكلم عن شنو؟ عن رفع التقية في هذا المقام الثاني، عن رفع التقية للأحكام الوضعية. وقد ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى ارتفاع جميع تلك الأحكام بالتقية، فقال قدس سره أن ذلك هو مقتضى القاعدة، بالإضافة إلى ورود نصوص خاصة في المقام تؤيد هذه القاعدة، وإنما استثنى من ذلك موردين نشير إليهما فيما بعد. أما أن ارتفاع هذه الأحكام في مورد التقية هو مقتضى القاعدة، فذلك لأمرين: الأول، لأن المرفوع في حالة الاضطرار، التقية هي مورد من موارد الاضطرار، من الذي يتقي إذا اضطر إلى التقية؟ نعم، أن يظهر خلاف ما يبطل عملا. لأن المرفوع في حال الاضطرار هو العمل، ومعنى ذلك أن ما أتى به تقية كلا عمل، فهذا هو معنى رفعه، بحيث كأنه لم يأتي بالعمل أصلا حتى يترتب عليه البطلان والكفارة. مثلا الكفارة بالنسبة إلى عمل يعمله، فإذا كان لا عمل وكأنه لا عمل، فإذا ما يترتب على العمل أيضا يكون مرفوعا، وذلك لأن الحكم بالبطلان ووجوب الكفارة أو الضمان إنما هي فرع تحقق عمل موجب للحكم بالبطلان، أو الكفارة أو الضمان وأمثالها. فإذا كانت التقية بما أنها مورد من موارد الاضطرار كلا عمل، فلا يترتب عليها شيء من تلك الأحكام. هذا الأمر الأول الذي يدل على أن المقتضى القاعدة هو شنو؟ عدم ترتب هذه الآثار الوضعية كلها. الأمر الثاني، ما ورد من أن التقية ديني ودين آبائي، أو من لا تقية له لا دين له، ومعنى ذلك أن العمل بالتقية من الدين، فحينئذ ترتفع عنه جميع الأحكام المترتبة على العمل تقية لارتفاع الموضوع تعبدان. فإذا ما فعله من الدين، فإذا كان من ضمن الدين فلا معنى للبطلان ولا معنى للضمان وما معنى لأي أثر من هذه الآثار. وعلى هذا فإذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا ولكن لجهة التقية، فلا تترتب عليه الكفارة. إما لأن إفطاره كلا إفطار، أو لأن إفطاره من الدين ولا معنى لوجوب الكفارة فيما يقتضيه الدين والتشريع. وكذلك بالنسبة إلى العقد على امرأة تقية أو طلاقها أو ملكيته لشيء وما شابه، فلا يترتب عليه أي أثر، لأن العمل الصادر عن تقية كلا عمل، أو لأن ما صدر منه من الدين فلا معنى لترتب الحكم على ما ليس بعمل.
نعم.
إذن هذا هو مقتضى القاعدة كما نبه عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، ثم أيد ما ذهب إليه من اقتضاء القاعدة بعدة نصوص، أيد ذلك بعدة نصوص، منها صحيحة أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن صفوان، وأحمد بن محمد بن أبي ناصر جميعا عن أبي الحسن عليه السلام، في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ يكرهونه على أن يحلف على الطلاق أو يحلف على عتق غلامه أو على التصدق بماله، أيلزمه ذلك؟ يسأل الإمام، فقال الإمام: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وضع عن أمتي ما أكره عليه وما لم يطيق وما أخطأ. الوسائل، الباب 12 من أبواب الإيمان، الحديث 12. وتقريب تأييد هذه الصحيحة لمقتضى القاعدة هو استشهاد الإمام عليه السلام بعدم الالتزام بالعتق والطلاق والصدقة، لأنه مستكره ومضطر إليه، والاضطرار رافع لما يترتب من الآثار، فلا يلزم بمضمون يمينه. والحلف بهذه الأمور وإن كان غير صحيح حتى اختيارا عندنا. إحنا إذا المختار مختارا من دون إكراه قال نعم والله أطلقك، الحلف على الطلاق لا يوجب الطلاق، والحلف على العتق لا يوجب العتق حتى اختيارا. فإذا الحكم أصلا يخالف ما نحن نلتزم به، والحلف بهذه الأمور وإن كان غير صحيح حتى اختيارا عندنا، إلا أن استشهاد الإمام عليه السلام بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرفعها بحديث الرفع يدل على أن الرفع يشمل جميع الآثار وليس مختصا بالمؤاخذة والعقاب فقط. واضح؟ احنا استدلالنا مو بالمعلل به من الرواية، استدلالنا بتعليل واستشهاد الإمام بقول رسول الله اللي طبق بأنه ما استكره عليه لا يلزم لحديث الرافع.
نعم.
هذا هو محل حديث، محل شاهدنا.
نعم.
ومنها رواية داود بن الحسين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال وهو بالحيرة في زمان أبي العباس إني دخلت عليه وقد شك الناس في الصوم في آخر يوم من شهر رمضان، وهو والله من شهر رمضان، فسلمت عليه على الإمام فقال يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ سألني الإمام، سألني يا أبا عبد الله أصمت اليوم؟ فقلت لا، والمائدة بين يديه، فقال فدن فكل، فدنوت فأكلت. قال وقلت الصوم معك والفطر معك؟ فقال الرجل لأبي عبد الله عليه السلام تفطر يوما من شهر رمضان إذا أنت تدري بأنه اليوم شهر رمضان؟ فقال إي والله أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي. الوسائل الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، ما يمسك عنه الصائم، الحديث الرابع. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت على أبي العباس بالحيرة فقال يا أبا عبد الله ما تقول في الصيام اليوم؟ فقلت ذاك إلى الإمام، إن صمت صمنا وإن أفطرت أفطرنا. فقال يا غلام علي بالمائدة، لغلام الإمام، قال لغلام الإمام علي بالمائدة. فأكلت معه، الراوي يقول أكلت مع الإمام، وأنا أعلم والله أنه يوم من شهر رمضان. فكان نعم، فأكلت معه، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله. الوسائل نفس المصدر، حديث الخامس. وكما هو الملاحظ في الرواية الثانية أن الإمام عليه السلام ذكر القضاء ولم يذكر الكفارة، قال أقضيه، أفطر يوما وأقضيه أحب إليه. نعم. أيسر علي في الرواية الثانية، والرواية الأولى أحب إلي. وكما هو الملاحظ في الرواية الثانية أن الإمام عليه السلام ذكر القضاء ولم يذكر الكفارة، يعني لم يقل أفطر يوما وأقضيه وأكفر عنه، لم يذكر الكفارة. ولو كانت الكفارة لازمة لكانت أولى بالذكر، لأن الكفارة أشد وأعظم من القضاء. فإن ذكر القضاء وعدم ذكر الكفارة يدل على أن التقية رافعة لوجوب الكفارة، فيما إذا كان الإفطار تقية. أما أنه لماذا القضاء لم يكن مرفوعا، هذا ما يأتي في المقام الثالث عندما نتكلم عن الجزئية والشرطية، فيما إذا كان العمل قد فقد جزءا أو شرطا أو أتي بمانع تقيتان. ليش؟ لأنه القضاء إنما هو فرع شنو؟ عدم الإتيان بالعمل الصحيح في وقته. فنريد نشوف بأنه إذا كان فاقدا لجزء أو فاقدا لشرط، هل يكون صحيحا فلا قضاء عليه أم لا؟ حتى وإن كان تقية ولكنه فاقد لجزء من الأجزاء فلا يوصف بالصحة، وإن كان مجزيا ولكن لا يوصف بالصحة. فإذا كان لا يوصف بالصحة بمعنى أنه قد أدى الفعل ناقصا، فهناك يأتي القضاء. إذن الكلام عن الأداء والقضاء، الأداء في الوقت يعني الإعادة، والقضاء هذا ما يأتي في المقام الثالث. الآن إحنا جايين نتكلم عن الأحكام الوضعية المترتبة عليه، ومنها رواية الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين قال: ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب من التقية إلا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك، واستعمال التقية في دار التقية واجب، ولا حنث، هذا محل الشاهد، ولا حنث ولا كفارة على حلف تقيتان يدفع بذلك ظلما عن نفسه. فإذا صريح الرواية تقول ماذا؟ بأنه لا حنث ولا كفارة. الوسائل، الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث 21. هذه هي النصوص التي جعلها السيد الخوئي قدس سره مؤيدة لمقتضى القاعدة، نعم، برفع التقية لجميع الأحكام الوضعية. وقد استثنى موردين من هذين، موردين أنه حديث هنا بعد بالنسبة إلى الأحكام الوضعية بأنها لا تجوز لأنه خلاف الامتنان، لأنه حديث الرفع إنما هو شنو؟ امتنانا، والتقية أيضا هي امتنان. فإذا كان المورد خلاف الامتنان فلا تجري. موردين نذكرهما، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Wow. Yeah.